السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن، وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والسنة، تلك الحلقات التي نتحدث فيها عن تعليم أطفالنا السنة النبوية، أو كيفية تعليم الأطفال السنة النبوية. زي ما قلنا، إحنا ربما نريد ما هو أبعد من ذلك، نريد أن نعلم أطفالنا هذه المهارة أو العبودية المنهجية، مهارة الاستنان، الاستنان على منهج النبوة، والاستنان بشكل عام كحاجة فطرية وجودية. طبعا أنا عارف أن ربما الكلام كده يبدو كلام مجعلص شوية، أو كلام يبدو كلام فلسفي شوية، لكن إن شاء الله يعني بإذن الله تتضح الأمور رويدا رويدا وإحنا ماشيين في البرنامج إن شاء الله. إحنا كنا بنتحدث في منطقة مهمة جدا، وهي منطقة الإشكالية أو الإشكاليات الواقعية، ببساطة المشاكل، يعني المشاكل الموجودة، أو خلينا نقول بشكل آخر حجم الإشكال وأسباب الانشغال، بعبارة أبسط ما تكون، ليه إحنا، لماذا ينبغي أن نناقش موضوع أطفالنا والسنة النبوية؟ ليه احنا محتاجين نناقش موضوع علاقة أطفالنا بالسنة النبوية؟ طيب، قلنا الإشكاليات الواقعية أو المشكلات الموجودة في الواقع ممكن احنا نقسمها لمجموعتين كبار. المجموعة الأولى مجموعة بنسميها مجموعة الغياب أو الإهمال، مقصود منها غياب أو إهمال تعليم أطفالنا للسنة، وطبعا نقصد الغياب النسبي أو الإهمال النسبي، إن ربما البعض ما يكونش، لكن الحقيقة في الواقع زي ما قلنا ممكن النسبة تتراوح من 5-10%. الجانب الآخر أو المجموعة الأخرى من المشكلات أو الإشكاليات هي الاضطراب أو الخلل في الاشتغال. إيه بقى الاضطراب والخلل في الاشتغال؟ نقصد إيه بالاضطراب؟ أعتقد برضو من الكلمة هيكون واضح إن إحنا هنا بنتكلم عن أنواع من المشكلات متعلقة بتعليم السنة للأطفال أو بعلاقة أطفالنا بالسنة النبوية. يعني إحنا هنا بنتكلم على حد هو مش مهمل لهذه القضية، القضية دي مش غايبة عنده، لا الحمد لله هو مهتم بتعليم الأطفال السنة النبوية. وطبعا بنأكد على إننا بنتكلم على التعليم الممنهج المقصود، لا تعليم منظم، لأن في تعليم زي ما بيتعلم مثلا القرآن، زي ما بيتعلم الحساب والإنجليش بيتعلم، تمام. وطبعا بأكد مرارا وتكرارا لما نتكلم عن الأطفال إحنا ما نقصدش خالص الطفل اللي هو سنتين وثلاثة وكلام من ده. إحنا اعتقدنا إن سن التعلم بالنسبة للطفل هو سن السابعة، سن السابعة، على خلاف بقى بين الفقهاء، هل السابعة اللي هو بداية السابعة ولا نهاية السابعة ولا في وسط السابعة؟ خلاص، بس هو سن السابعة، يعني الحد الأدنى ليه يكون الطفل مخلص 6 سنين، الحد الأدنى ليه يكون الطفل مخلص 6 سنين، فده الحد الأدنى، ده سن التعلم. سن التعلم أن يتعلم التعلم الممنهج المقصود. وطبعا الكلام ده بنقيسه على الصلاة، بنقيسه على الإيه؟ الصلاة. لو كان هو يصلح أن يعلم قبل ذلك، لا أوصي بأن يعلم قبل ذلك، لأن هذا موضوع مهم وموضوع عظيم يعني. وده الحقيقة يعني كمان ارتبط في الشريعة بما يسمى التمييز أو discrimination، يعني ارتبط بالتمييز أو بالتعقل، يعني لعل كلمة التعقل تكون أنسب، والمسألة دي احنا ناقشناها بالتفصيل في كتاب البناء المنهاجي للطفل. فالشاهد اللي أقصده هو ده الطفل المقصود. الطفل المقصود هنا هو الطفل المميز القابل للتعلم، المميز القابل للتعلم اللي هو على أقل التقديرات أتم ست سنوات مع بداية السابعة، اللي هو يعني في مثلا في مصر عندنا هنا هو كأنه سن أولى ابتدائي كده، سن أولى ابتدائي. طيب هل قبل مثلا هذا السن ما بيتعلمش؟ بيتعلم، بس بيتعلم ألوان من التعلم اللي هو يعني قائم أكتر على الإيميتيشن، التقليد، على الأوبزرفيشن، الملاحظة، التعلم اللي هو unintended، يعني هوش مقصود، مش مقصود منهج، ما فيهوش تكاليف، ما فيهوش أعباء، هو بيشوف كده وبيتعلم، وإحنا في بعض الأشياء بنغرسها فيه بشكل لطيف. طب هو الولد حابب يتعلم وحابب ينتظم في عملية تعليمية، ما فيش مشكلة، بس لا يعني لا يكلف بطريقة تنفره من الإيه، من التعلم بعد كده. ودايما كنا بنقول المسألة دي أكتر في برضه في مسألة تعليم الإيه، الصلاة. طيب فالشاهد هنا ده اللي نقصده الطفل. فاحنا هنا عايزين نتكلم بقى على الخلل في الايه، في الاشتغال او الاضطراب الحاصل في مساله تعليم السنه. اذا احنا يمكن كنا الحلقه اللي فاتت ونهايه الحلقه اللي قبلها بنتكلم عن لا واحد بعض الاباء والامهات والمعلمين او غيرهم المهتمين بالاطفال اللي هم لا مش شاغلين بالهم مساله تعليم السنه اصلا، في غياب تام، في اهمال تام. طيب المره دي لا، احنا بنتكلم عن حد لا هو مهتم بالمساله دي وعنده زي ما قلنا هو تعليم ممنهج للسنه للطفل، عن تعليم ممنهج للسنه للطفل. طيب ايه بقى المشكلات اللي ممكن تكون موجوده في الواقع فيما يخص هذا الايه، هذا الامر؟ ايه المشكلات اللي ممكن تكون موجوده في الواقع؟ في مشكلات يمكن في ثنايا كلامي هتكون وضحت لحضراتكم. مثلا ان بعض الافاضل يشوف السن، مثلا مشكله السن، احنا نبدا نعلم الطفل السنه النبويه مثلا من ايه، من سنتين وثلاثه، حقيقة مش يعني الحقيقة قد لا يناسب. لكن هنا ربما في شيء مثلا يناسب اللي بيسموه الاباء والامهات او بيسموه بعض الافاضل الاداب، يعني بعض الاداب، يعني كده كده اوريدي واحنا طفلنا ومعانا بنعلمه شويه اداب كده، يعني بنعلمه مثلا ان هو مثلا يخبط على الباب لما يجي مثلا داخل، بنعلمه مثلا لما يكون حد كبير بيتكلم هو ما يقطعوش، بنعلمه مثلا ان هو لما مش عارف يطلب حاجه يطلبها مثلا باسلوب لطيف مهذب. في اشياء احنا بنسميها الاداب حتى في الاكل في الشرب، مثل هذه الاشياء، هذا اللي هو من الاداب الحقيقه، هو من السنه، هو من السنه، يعني هذا اللي هو من الاداب هو من السنه، وموجود طبعا عندنا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الحاجات المحزنه ان كتير من الاباء والامهات ما بيربطوش ده بالسنه، ما بيربطوش بالسنه النبويه، فيجي يقول له لا عيب ما تدخلش من غير ما تخبط. طب احنا ممكن نقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالاستئذان او كان بيفعل كذا صلى الله عليه وسلم، هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي نقول له بص يا حبيبي لما تيجي تاكل لا انت تاكل بايدك اليمين، كل بايدك اليمين. طيب خلاص كل بايدك اليمين. الطفل مع الوقت بيحس كما لو كان الكلام ده هو ايه، يعني هو من بابا من ماما كده، يعني فكرة ان الكلام ده نفسه يربط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لسه طبعا هتكلم عن حاجة تانية، لان هو الطريقة اللي يتقال بيها، ودي حتة مهمة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كتير مننا بيتخيل بما ان احنا خلاص بنقول للاطفال على شوية حاجات او بنوصيهم بشوية حاجات، فمش لازم نشرح لهم ولا لازم نوضح لهم ولا لازم نعلل لهم، لا نخش في ايه في شرح ولا تفاصيل، ولا نخش في ايه في حكم وتعليل، ما نخشش في الكلام ده. لا هو بس ما انت لما تيجي داخل على حد سلم، قول السلام عليكم. ايه انت داخل كده من داخل مقبرة، انت مش عارف ايه، انت اخرس، سلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مثال مثلا بسيط، ويمكن الكلام ده ناقشناه بالتفصيل في اصولنا وفي اطفالنا والقران الموسم الثاني لما كان فيه عن اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنه النبويه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم سيدنا انس فقال يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم، يعني بس شوف حتى بس الطريقه، ان ده واحد من الاشكالات برضو. يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم، اولا شوفوا اللي الترفق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، العبارة الرفيقة الرقيقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني ابتداء، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا خلاص اكتفى بالكلام ده، وقفنا عند الحتة دي؟ لا، قال يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يعني دخلنا في تفاصيل، دخلنا في تعليل، ده طفل، لا ندخل في تفاصيل، ندخل في تعليل، اللي هو فكرة الوعد والوعيد، فكرة اللي هي المحفزات اللي بتحاجات اللي بتحرك القلب الإنسان يعمل كده أصلا. فللأسف الشديد إحنا كتير مننا ابتداء ما بيربطش الكلام ده بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآداب ما بنربطهاش بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولو ربطناها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكتفي بس بالقانون القاعدة. طبعا ده مثلا زي الإشكال اللي موجود مثلا في مسمى بالأحكام الفقهية مثلا، أو الموجود مثلا في كتب الفقه، ان كتب الفقه مثلا يكون الحكم ربنا مثلا اخبر بالحكم ده وذكر الحكمه بتاعه هذا الحكم، فاحنا نجيب الحكم بدون الحكم، على ان الله سبحانه وبحمده يعلم ولا شك ان الانسان بحاجه الى الحكمه، لان هي هتساعده على الانصياع لهذا الحكم. لكن لا احنا ننشغل بالحكم، لا ومش مهم الحكم، نقول له بس القانون او المساله ينبغي ومش مهم الحكم، عشان كده دايما نقول ايه الحكم والحكمه او الحكم والاحكام. خلاص ما انت هتقول بعض الاحكام تصدر بعض الاحكام هتقولها هتامر بيها يبقى الحكم لازم تكون حاضره. فالانسان يحتاج لذلك، لولا ان الانسان يحتاج لذلك ما كان الله سبحانه بحمد يذكر له تلك الايه تلك الحكم. لكن احنا بننزع الحكم عن تلك الاحكام وبننزع الحكمه عن ذاك الحكم فبنصعبه اكتر على ان الانسان محتاج لكده اصلا، محتاج لذلك. انا بقولش نخترع حكم، ولا اقول برضو اللي بيعملوا بعض الافاضل والفضليات اللي هو بيبقى مهووس بفكره انه يقعد يجيب حكم وخلاص، لا نقول حتى اللي ربنا قاله اللي ورد في الوحي في القران والسنه نقوله. المهم الشاهد فهذا الطفل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا انس وقال له يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. فهنا ذكر له هذا الامر، وذكر له هذا الامر في الحقيقه كمان يعني ممزوجا بايه بحكمته او علته. وطبعا في حاجات كثيره بقى، ده طبعا مش محل بسط الكلام ده، الطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجه بها يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، الطريقه اللي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الطرائق اللي وجه بها النبي مثلا، لدرجه يمكن ابعد من كده لما سيدنا الحسن بن علي في القصه الشهيره لما هو اخذ تمر من تمر الصدقه، طفل صغير يعني ربما كان عمره ساعتها سنتين ثلاثه، اخذ حاجه ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزع، قال اما شعرت ان لا تحل لنا الصدقه. برضه احنا بنتكلم هنا في سن سنتين وثلاثه والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلل له الكلام ده، يا ابني انا ما نزعتهاش عنك لحاجه، عشان خاطر انا بكرهك ولا مش حبيب لك ولا عايز اضايقك ولا عايز امنعك للمنع. بيعللوا الكلام ده اما شعرت، ماشي، في بعض الروايات ان لا تحل لنا الصدقه، احنا يا ابني ما يحلناش الصدقه، احنا قال البيت لا يحل لنا الصدقه، ما ينبغيش ان احنا ده محرم علينا، ده بالنسبه لنا مال حرام، هذا شيء حرام علينا. فبيعلل النبي صلى الله عليه وسلم لطفل صغير سنتين ثلاثه، وفعلا يعني يدوب بالكاد يعي بالكاد يعي، ويعلل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. فالشاهد ان احنا يمكن عشان ما نخرجش عن موضوعنا، تقريبا احنا معظمنا الحمد لله وخصوصا البيوت الصالحين والصالحات بيبقوا مثلا ربما من سن الثانيه الثالثه ربما بيبداوا يوجهوا اولادهم لبعض الاداب، يوجهوهم لبعض الحاجات احنا بنسميها اداب، او هذا الباب اللي بنسميه باب التاديب تقريبا كلنا بنحتك به. لكن في باب الاداب ده او باب التاديب طبعا هو معظمه عملي، يعني ده مش اللي هو مش التعليم العلمي، هو تعليم عملي، يعني ده مش تعليم مفاهيمي، هو تعليم سلوكي، هو حاجات كده كده بنمر بيها في حياتنا اليوميه في الواقع بتاعنا. فبطبيعه الحال كل اسره ما بتسيبش عيلها كده، ما فيش اسره بتسيب الطفل مثلا يضرب يكسر يشتم ما يستأذنش ما ياكلش بيمينه ومش عارف ايه. في الغالب الاسر الحمد لله بتبقى كل اسره عندها منظومتها، منظومه الاداب بتاعتها، اللي هو بقى ربما بقى مثلا عند غيرنا بيسموه بقى الاتيكيت، بيسموه وغيرها، المهم حاجات من هذا القبيل. فاحنا عندنا هذه منظومه الاداب الاسلاميه، ويمكن بتكون موجوده مثلا في الحمد لله مثلا في بعض الحضانات الاسلاميه، في بعض المؤسسات الاسلاميه اللي بتتعامل مع الطفل في هذه الايه المرحله، ان هم بيتكلموا عن الجزئيه دي. ماشي، كلام جميل. احنا بس بننبه هنا على فكره ربط هذا الامر بالسنه النبويه، لان زي ما قلت احنا في اوقات ممكن نقول للطفل سمي الله، طيب كل بايدك اليمين يا حبيبي، لما تاكل من الحاجات اللي قدامك، ماشي، لما مثلا تيجي تقوم مثلا استاذن من المس، لما لازم هذه لازم لابد ان هذه الايه الاداب او التوجيهات تشفع بما يؤكد ويبين ان هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بما يؤكد ويبين ان ده من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان الكلام ده على المدى البعيد هيبقى ليه قيمه كبيره، ان الطفل من بدري بيعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانسان هو مصدر كل خير بالنسبه له، مصدر كل خير انساني جال، بيعرف ان مثلا هذا الخلق الجميل اللي هو ان هو ياكل مما يليه فما يقعدش يده تطيش في الصحفه ويضايق الناس ويقرفهم مش عارف ايه، ان ده مصدره توجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكرة ان هو لما يدخل على الناس يخبط او يستأذن او يقول السلام عليكم، هذا من عندي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفكرة ان مع الوقت بينمو في قلبه حب وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينمو في قلبه مع الوقت. انما للأسف الشديد احنا المسألة دي لما بنفرط فيها أو بنهمل فيها شوية، فالولد ممكن بيتوهم إن مع الوقت إن كأن مصدر هذه الأشياء هو إيه؟ مصدرها مثلا حاجات من عند بابا، حاجات من عند ماما، لدرجة إن كتير مننا مثلا ممكن يكون بيعمل سلوك معين اتعلمه مثلا في البيت، يكون الوالد الفاضل أو الوالدة الفاضلة علموا الولد حاجة معينة أو أدب من الآداب، فيكتشف مثلا بعد يعني ربما 20 30 40 سنة إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بكده، وهو الأب والأم عارفين إن في حديث بيقول كده، بيوصي بكده. فعشان كده النقطة دي مهمة جدا، أنا دي النقطة الأولى اللي بأكد عليها فيما يتعلق بمسألة الآداب دي، مسألة إن إحنا مسألة مصدرية هذه الآداب، لا بد إن إحنا نؤكد عليه إن مصدر هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو إحنا مش حضرنا النص أو مش حافظينه، نقول له حبيبي ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم وصى بكده، النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، فالنبي أقر هذا الأمر. فلو حضر عندنا المعلومة إن ده مثلا قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إن احنا نقولها. طب لو مش حاضر نقول والله ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني مع الوقت الولد سيعظم في قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحتة دي مهم، ده زي ما قلنا إشكالية على مستوى المصدرية. في إشكالية بقى كمان على مستوى المنهجية، إشكالية على مستوى المنهجية، إن زي ما قلنا هذه الآداب إحنا بنقول للولد الأدب كده وخلاص، بنعرفه له اعمل كذا أو متعملش كذا، لكن مثلا إحنا ما بنقرنوش بحكمه اللي وردت في الشريعة، لا نقرنه بحكمه التي وردت في الشريعة. فكرة إن أنت لا تسمي الله يأكل الشيطان معك، فكرة إن أنت لما تأكل بيمينك اليد اليمين اليسار دي إنما هي للمستقذرات، فده أدع ده أطهر وأفضل، وغيرها من الحكم اللي موجودة الحمد لله في الشريعة، مش هنخترعها ولا حاجة. فلذلك هذه الآداب الحقيقة ربما تحتاج لمنظومة تعليمية، منظومة تعليمية مهمة، ما ينبغيش إنها تتساب كده، في منظومة تعليمية واضحة. هذه المنظومة التعليمية احنا المفروض يبقى فيها لون من المنهجيه القائمه على المنهج النبوي، زي ما قلنا كده مثلا ان تذكر الحكم، برضو ما فيش مانع ان المفهوم ذاته نتكلم فيه شويه يعني، او المفهوم ذاته نشير اليه، بس يمكن هو طبعا في حاجات كتير، بس انا دول ابرز حاجتين بتكلم عنهم، بما ان احنا بنتكلم اوريدي على حاجه سلوكيه، حاجه بتتعمل اصلا، مش حاجه مثلا مفاهيميه او حاجه بنفكر فيها، لا دي حاجه سلوكيه بتتعمل، هذا الشيء السلوكي الذي يفعل ده فيما يسمى الآداب أو التأديب. كمان من الحاجات المهمة في هذا الباب برضو فكرة التعويد، تعويد على هذه الآداب التي يتعلمها من آداب السنة النبوية، إن هو برضو الطفل في أوقات إحنا ممكن نقول له والله ده كذا وخلاص تمام كذا يا حبيبي يلا، الحقيقة الطفل محتاج تعويد، أو بعبارة أدق محتاج تعاهد. التعويد مش كلمة برضو اخترعناها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة، الخير بيستقر بالتعويد، الخير يستقر بالتعويد. وفكرة التعاهد اللي أصلا ده ركن من أركان منهاج النبوة في التعليم بشكل عام، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد المتعلمين فيما تعلموه من العلم والعمل حتى يحصل التطهر وتطور التزكية، يعني يحصل اللي بيسميه التعاهد التزكوي، اللي هو بطبيعة الحال هنا إحنا لو علمنا الطفل مثلا أدب من الآداب، لا لازم يحصل لون من الايه، من التعاهد والتعويد، نتعاهد هذا الامر، نعوده على هذا الامر. وهنا طالما بنتكلم على تعاهد وتعويد على هذا الامر، لازم نتكلم على اتساع الصدر، لازم يتسع الصدر، لازم يبقى فيه هنا عندنا الصبر، التصبر، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه، لا اقول حتى الصبر بل الاصطبار. طيب دي كده بعض صور الخلل في الاشتغال او الاضطراب، وخصوصا المتعلقة بالسن أو متعلقة حتى بمسألة الآداب تحديدا اللي هي ما قبل السابعة. في صور أخرى لا شك من الخلل في الاشتغال أو الاضطراب، إن شاء الله نتناولها في حلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.